بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا أن التثليث يحصل شبه اطمئنان بأنه ليس واجبا بضم ثلاثة أمور بعضها إلى بعض التي وضحناها بالأمس، والأكل قلنا بأنه يحمل على الترخيص، وإن كان ليس قطعيا ولكن هذا الظهور لا يمكن التمسك به لما شرحناه، يبقى مجرد شك، ومجرد الشك يمكن إجراء البراءة عنه. وأما الصدقة فقلنا بأنه لا نجرأ إلى الفتوى بالصدقة، لاحتمال أن يكون الصدقة أيضا غير واجبة وإنما يكون مستحبة، وذلك لوحدة السياق بين الصدقة والأكل، الأمر بالأكل والأمر بالصدقة. فنتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي بالصدقة، ولكن الصدقة إلى من؟ إلى الفقير وإن لم يكن قانعا معترا، أو إلى القانع والمعتار وإن لم يكن فقيرا بناء على ما قربه سيد الخوئي، ما استقربه سيد الخوئي من أن القانع والمعتار لا يشترط فيهما الفقير، ليس من أقسام الفقير. فعلى فرض كون النسبة بينهما عموما من واج، يعني أن الفقير قد يكون قانعا أو معتارا وقد لا يكون، والقانع أو المعتار قد يكون فقيرا وقد لا يكون. فبعد عدم وجوب التثليث يتصدق إلى من؟ إلى مادة الاجتماع أو إلى الفقير؟ مادة اختيار، هل يجوز اختيار مادتي الافتراق أو لا، أو إحدى مادتي الافتراق أو لا يجوز؟ وعلى فرض أن يكون النسبة نسبة عموم مطلق، يعني أن القانع والمعتار من أقسام الفقير، إذن فالقانع والمعتار كل قانع ومعتار فقير، وليس كل فقير قانعا معتارا. على هذا الفرض هم أيضا يأتي السؤال من ناحية الفقير، ما دام أن الفقير يصير على هذا الفرض يصير أوسع من القانع والمعتار، على فرض أن يكون القانع والمعتار من أقسام الفقير، إذن عنوان الفقير أوسع من عنواني القانع والمعتار. فهل يجوز أن يتصدق إلى مادة افتراق الفقير، يعني الفقير الذي ليس قانعا ولا معترا، أو لا يجوز؟ أقول بأنه يبدو لي أن ننتهي إلى الاحتياط الوجوبي باختيار من يصدق عليه الفقير ويصدق عليه القانع والمعتر أيضا، وذلك لأنه حمل هذين الآيتين على محمل التخيير بعيد جدا. لو كانت النسبة بين الآيتين بين عنوان الفقير وعنوان القانع والمعتار نسبة التباين، مثل فأعتق في أحد الدليلين، وصوم شهرين متتابعين في دليل آخر، فعلى فرض عدم احتمال تعدد الحكم كل منهما يقيد الإطلاق الدال في الآخر على التعيين، لأن التعيين يستفاد من الدلالة الإطلاقية، يعني سواء فعلت الآخر أو لم تفعل الآخر هذا إطلاق. فالأمر بالصوم بطبعه مطلق، يعني سواء صمت شهرين متتابعين أو لا، والأمر بالصوم شهرين متتابعين مطلق بطبعه، يعني سواء اعتقت أو لا. فإذا وقع التعارض بينهما في فرض ما إذا مثلا لم نحتمل وجوبهما معا، فكل منهما يقيد إطلاق الآخر الدال على التعيين، فنرفع اليد عن تعيينه، ما هم عن التعيين هذا نرفع اليد، وهم عن تعيين ذات نرفع اليد، والنتيجة أنه مخير بين الصوم و بين صوم شهرين متتابعين وبين العتق. هذه الطريقة مستبعد جدا أن يمكن تطبيقها على الآيتين الكريمتين، وذلك لأنه النسبة بينهما هنا معموم من وجه أو عموم مطلق، فالتخيير بين عنوانين بينهما نسبة العموم مطلق أو نسبة العموم من وجه غير متعارف، التخيير عادة بين أمرين متباينين، يصير التخيير الشرعي بين أمرين متباينين، التخيير بين مطلق ومقيدين هذا يدخل في الأقل والأكثر بنحو من الأنحاء، وأما العموم من وجه فهذا في مادة الاجتماع ما يصير تخيير، يعني تخيير بس في مادتي الافتراق مثلا مستبعد غير عرفي. ثم إنما يلجأ إلى جمع من هذا القبيل فيما إذا لم نحتمل تعدد الحكم، وهنا نحتمل تعدد الحكم ولكنه استحبابي موجوبي، إذ قلنا بعدم إمكان استفادة وجوب التكليف من الآيتين ولو بالبيانات التي ذكرناها. إذن فالحامل على التخيير هنا مستبعد، وأما استحباب الحفاظ على الخصوصية الزائدة في الفقير والخصوصية الزائدة في قانع والمعتر، أن يقال بأنه نحمل القيد الزائد في كل منهما، إن كان في عنوان الفقير قيد زائد على القانع والمعتر، وفي القانع والمعتر قيد زائد على الفقير، أو في أحدهما قيد زائد دون الآخر، إذا كانت النسبة عموم من وجه ففي كل منهما قيد زائد على الآخر، وإن كانت النسبة عموم خصوص مطلق ففي أحدهما قيد زائد وفي الآخر لا يوجد قيد زائد. حمل القيد الزائد في كل منهما أو في أحدهما على محمل الاستحباب، هذا هم على أي أساس؟ فعدم ذكر هذا القيد الزائد في الآخر يشكل قرينة على حمل هذا القيد الزائد على الاستحباب أو لا يشكل قرينة، يعني إن أمكن ذلك فبيانه. خل أذكر تقريب الحمل على استحبابه الحفاظ على القيد الزائد، بأن يقال بأنه إذا وصل الأمر إلى التعارض فعندئذ بل نقول بأنه بالنسبة إلى مادة الاجتماع يصير حامل على الاستحباب، أو قل لا مو يعني إذا قلنا بأنه أحد الطرفين يدل بإطلاقه على عدم الحاجة على القيد الموجود في الآخر، وفي الطرف الآخر يدل بإطلاقه على عدم الحاجة إلى القيد الموجود في الطرف الأول، فعندئذ هل نقيد أو لا؟ إذا لم يمكن التقييد نرفع اليد عن الوجوب، عن وجوب القيد الموجود في الآخر بقاعدة أنه إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي فيحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، وذلك لأن الترخيص شبه صريح لا يمكن حمله على الإلزام، لكن الإلزام مصريح لا يمكن حمله على الاستحباب، ما دل على الإلزام يمكن حمله على الاستحباب، ولكن ما دل على الترخيص لا يمكن حمله على اللزوم على الوجوب. فإذا تعارض دليلان أحدهما يدل على إلزام شيء والآخر يدل على الترخيص فيه فمثلا يحمل ذاك الدليل الإلزامي على إرادة ما دون الإلزام. فهنا لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة فيقال بأنه دليل الذي دل على إطعام الفقير خصوصية الفقر قد أمر به أمرا إلزاميا ظاهره الإلزام، بينما الدليل الآخر بظاهره لا يدل على عدم اشتراط الفقر بل اشتراط القانع والمعتر او كونه قانعا ومعترا فقط اذا قلنا بامكان ان يكون القانع والمعتر غير فقير، وهكذا العكس دليل القانع والمعتر يدل على لزوم كونه من القانع والمعتر، مجرد الفقر ما يكفي بل لا بد وان يكون من القانع والمعتر، بينما دليل البائس الفقير بل لا يشترط القانع والمعتر شرط القانع والمعتر بل يكتفي بالفقير، فما يدل على لزوم كونه من القانع والمعتر هذا إلزامي، وما يدل على أن الفقر يكفي لا مو بل لازم يكون من القانع والمعتر هذا ترخيصي. إذن نرفع اليد عن إلزامية كل منهما، هم إلزامية الفقير وهم إلزامية القانع والمعتر، فنبني على أنه يجوز أن لا يكون لا فقيرا ولا قانعا ومعترا بل الجامع بينهما يكفي، بل هذا شيء من هذا القبيل. هذا هم أيضا ما يمكن الاقتناع بهذا البيان لأنه شبه خلاف الإجماع، لأنه هل يمكن حمل الآيتين على أنه أصلا لا يجب لا الفقر واجب ولا القانع والمعتر واجب؟ مستبعد جدا. يبقى أن نقول بأنه لا بد من اشتراط كليهما، فنقول بأنه نقيد إطلاق كل منهما بالقيد الوارد في الآخر، نقول بأنه الفقير البائس الفقير بإطلاقه يدل على أنه سواء كان قانعا أو معترا أو لم يكن، والقانع والمعتر بإطلاقه يقول أنه سواء كان فقيرا أو لا، نقيد الإطلاقين بالقيد الوارد في الآخر، فنقول بأنه يجب عليه أن يختار مادة الاجتماع، يختار الفقير الذي هو قانع ومعتر أو القانع المعتر الذي هو فقير، يعني مادة الاجتماع، فيحافظ على كلا القيدين، هم القيد الوارد في هذه الآية وهم القيد الوارد في تلك الآية. هذا الوجه معقول أكثر معقولية من الوجوه الأخرى. بلي، والذين اكتفوا بشرط الفاقر وقالوا بأنه يقسم تقسيم ثنائي مو ثلاثي، والثنائي أن يأكل قسما ويتصدق على الفقير بالقسم الآخر وإن لم يكن قانعا ومعترا، يبدو أن هؤلاء الذين يقولون بهذا النحو يبنون على أن الفقير أشد حالا من القانع والمعتر، فإذا تصدق على الفقير فهو أولى من التصدق على القانع والمعتر، يعني يعتبرون الفقير أشد حالا، فإذا هذا يجزي عن ذاك، ذاك قد لا يجزي عن هذا، ولكن هذا صعب أن نقول بأن الفقير أشد حالا من القانع والمعتر، إذن فهذا يجزي عن ذاك، ذاك هذا معرف شبه استحسان، يعني أن يكون هذا يجزي عن ذاك وذاك لا يجزي عن هذا، هذا أشبه شيء بالاستحسان ما يمكن الجزم به. والنتيجة أنه يبدو أنه لا بد أن نحتاط احتياطا وجوبيا باختيار مادة الاجتماع، إن أمكنه طبعا أن يختار من كان فقيرا وكان أيضا قانعا أو محترا. هذا من هذه الناحية. إذن صار عندنا اثنين احتياطات وجوبية، الاحتياط الوجوبية الأول في الأكل، والاحتياط الوجوبية الثاني أن بل لا في الأكل ما قلنا احتياط وجوبي في الأكل، بل الاستحباب ما أصلا ما قلنا بالاحتياط الوجوبي. الاحتياط الوجوبي الأول أصل وجوب التصدق، أصل وجوب التصدق بالاحتياط الوجوبي، والأحوط في ضمن هذا الأحوط أن يختار مادة الاجتماع، من كان فقيرا وفي نفس الوقت قانعا أو معترا إذا أمكنه ذلك، وأما إذا لم يمكنه ذلك فيبدو أن كلام أستاذنا الشهيد بل كلام صحيح قابل للقول به، بأن نقول أنه مجرد الوكالة لا يكفي، لا يصدق عليه الإطعام، الآية والروايات تدل على الإطعام، عنوان الإطعام مطلوب سواء كان وجوبيا أو استحبابيا، فعنوان الإطعام مطلوب، أما يجي يأخذ وكالة من شخص بعيد عنه بمئات الكيلومترات فيقول أنا بالنيابة عنك بالوكالة عنك أقبض هذا اللحم حتى يصير إطعام إليك، هذا ما يحقق عنوان الإطعام. فإذا كان لا يستطيع الإطعام هناك والوكالة هم ما تحقق عنوان الإطعام يسقط ذلك عنه بالعاجز، فيسقط حكم الصدقة حينئذ بالعاجز. تبقى خصوصية شرط الإيمان في المتصدق عليه،
بلي الاحتياط الجنبي يعني حتى إذا كل خيار نطيناه من القانع والمعتق غسل هدية لا شامع
الهدية خب ما أثبتناها فقط بقى الصدقة الصدقة هم اعتبرناها بالاحتياط الوجوبي ولكن هذه الصدقة التي أوجبناها بالاحتياط الوجوبي لمن هذه الصدقة الأحوط وجوبا أن يكون لمن يجتمع فيه عنوان الفقر وعنوان القانع أو المعتار فإذا لم يستطيع لم ما حصل واحد فقير حتى يطعمه أو مادة الجامع مادة الاجتماع بين العنوانين إذا لم يحصل فيسقط عنه التكليف بالعاجز ولا يتحول إلى الحكم بالوكالة تبقى خصوصية الإيمان بعض الفقهاء اشترطوا أو لعل المشهور منهم اشترطوا شرط الإيمان ومنهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا بد وأن يتصدق في كلا القسمين أهم في التصدق في الصدقة وأهم في الهدية لأن هو قبل التقسيم الثلاثي فالآكل هو يأكل هو وعائلته سواء كانوا فقراء لم يكونوا فقراء هذا ما له علاقة وأما قسم الصدقة وقسم الهدية في رأيه رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا بد وأن يكون المهدى إليه والمتصدق عليه أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخاص وذلك رغم عدم وجود دليل آية أو رواية في خصوص مصرف الهادي لم يشر شيء من أدلة مصرف الهدية مصرف الهادي في الحاج شيء من أدلة مصرف الحاج لم يشر إلى كون اشتراط كون مصرف الهادي بل المتصدق عليه أو المهدى إليه يكون مؤمنا هذا الشيء ما موجود في أدلة الخاصة بموضع بحثنا ولكن استفاد السيد الخوئي هذا المعنى من التعدي من أدلة الزكاة في أدلة الزكاة أكو روايات تشترط الإيمان بلي هسه أنا قلت التعدي هسه شويش خلنا نوضح وجه التعدي خلنا نوضح وجه التعدي تعدى من أدلة الزكاة مصرف الزكاة إلى ما نحن فيه وذلك لأن أدلة مصرف الزكاة أكو فيها روايات عديدة دلت على اشتراط الإيمان في الفقير الذي يعطى من الزكاة طبعا أسهم الزكاة أكو فيها ما لا يشترط فيها الإيمان قطعا كالعاملون عليها ومؤلف قلوبهم وأسف الرقاب هم لعله بلي في سبيل الله هم لعله أوسع ولكن عنوان الفقير اشترطوا فيه الإيمان وهناك روايات عديدة دلت على اشتراط الإيمان هسه هذه الروايات هم قد يقال بأنها بإطلاقها تشمل الحصص الأخرى الأسهم الأخرى ما عدا السهم الذي أساسا فيه أخذ فيه بعين الاعتبار أنه ليس مؤمنا ولكن لاستمالته يعطى بل شنو تعبير هذا أحد الأسهم لأجل شنو مؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم هذا بعد صريح في أنه وحتى وإن كان كافرا، ولكن لأجل تأليف قلبه. فهذا قطعا لا يشترط فيها الإيمان، لأنه يشمل حتى الكافر، فكيف بالمسلم الغير مؤمن؟ ولكن باقي الحصاص حتى العاملين عليها حتى وفي الرقاب قد يقال بأنها مشمولة للأدلة الدالة على اشتراط الإيمان، اشتراط الولاية، تعبير بالولاية، قبول الولاية في جملة من الروايات، من روايات الزكاة. خب لو كنا نحن مع هذه الروايات وهم أيضا لا قد لا يمكن التعدي، قد يقال بأنه وهذا دليل، هذه الأدلة واردة في الزكاة، خاصة بالزكاة. فأما في هدي الواجب في الحاج ماكو دليل، فالسراية من هذا إلى ذاك يكون مجرد قياس أو استحسان. ولكن في بعض روايات الزكاة جاء بلساني أن غير المؤمن لا يستحق الترحم عليه، أو لا يستحق الصدقة، يعني إنما اشترط الولاية أو الإيمان بالمعنى الأخص في الزكاة بعلة عامة، بعلة أنه الغير المؤمن لا يستحق التصدق، ولا أقل التصدق الواجب. إذا قلنا لعل التصدق المستحب قد لا يشمله، ولكن التصدق الواجب لا يجري على غير المؤمن. بعض الروايات أكو فيها إشارة من هذا القبيل، السيد الخوئي تمسك بهذه الروايات التي فيها إشارة من هذا القبيل. الباب الخامس من أبواب المستحقين للزكاة، رقم الحديث 6 و7. أما في غير هذين الحديثين أكو تعبير باشتراط الولاية في عدد من الروايات، ولكن في هاتين الروايتين أكو إشارة إلى أن غير المؤمن لا يستحق الصدقة أساسا. الحديث رقم 6، وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الزكاة؟ لمن هي؟ قال: فقال: هي لأصحابك. تعرفون مصطلح أصحابك في ذاك العهد كان ينصرف إلى الشيعة بالذات. فقال: هي لأصحابك. قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال: فأعد عليهم. قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. هاي 3 مرات صارت. قال: قلت: فإن فضل عنهم، هاي المرة الرابعة هم أيضا قال: فأعد عليهم، هاي 4 صارت. قلت: فنعطي. شو شاف كل ما يقول الإمام هم يقول هم يرد علي فأعد عليهم، غير صيغة السؤال. قلت: فنعطي السؤال منها شيئا، من يسألون ما نعطي منها شيئا؟ قال: فقال: لا والله، إلا التراب، إلا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة، أو ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه. هالشكل هالجد قال: هالجد انضي أشر بأصابعه، هالشكل وضع إبهامه على أصول أصابع، إبهام من أحد اليدين على أصول أصابع اليد الأخرى، فأشار قال: هالجد انضي، لأجل الترحم عليه. لا والله، إلا التراب، هؤلاء لهم تراب ما يستحقون، إلا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطيه كسرة. ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على ابهام ياهو ابهام هذا الشيء يسموه ابهام فهالشكل كانما او لا او بيد واحد هالشكل ابهامه وضع على اصول اصابعه فقال له الجد بلي لا هذا الظاهر يقصد من الحنطة والشعير مثلا من الغلات الزكاة الغلات
يا غلات نسل الصبع
على أصول أصابعي يا شكلي أي على كل حال ثم أومع بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه خب هذه الرواية ما أعرف هل يمكن الاستفادة منه بأنه المراد بالسؤال يعني غير المؤمنين يعني السنة مو معلوم يكون المراد هذا يعني هذا كمناقشة فيما استفاده السيد الخوئي من هذه الرواية السيد الخوئي استفاد يبدو من هذه الرواية إلى أنه إذن يشترط في الزكاة أن يكون مؤمنان بأي سبب بسبب أن غير المؤمن لا يستحق العطاء أصلا لا يستحق الصدقة سواء الزكاة أو غير الزكاة هكذا استفاد السيد الخوي بينما هذه الرواية ما قايل غير المؤمن ما قايل بلي إخواننا السنة قايل السؤال السؤال وإن كانوا غالبا لعله من غير أصحابنا لعله في ما أعرف هل كان هذا الغلبة أو لا ولكن لعل هذا الكلام لأجل كونه من السؤال خب تعرفون السائل بالكف أصلا عبارة فيه الحرمة لأن هذا تذلل هذا واحد يذلل نفسه حرام فهذا اللي اي ابن الهادي هم ذكرنا اي وهناك كان يجوز اعطاء للسؤال كان يجوز ولكن هنا بالنسبه الى الزكاه انما منع الزكاه عن السؤال لعله بسبب ان السؤال يذللون انفسهم ما يريد يعودهم على هذا التذلل ما يريد يأيد طريقتهم وسلوكهم هذا إذا كان هذا في مقام تأكيد شرط الإيمان لأجل الإحراز أو لأجل كذا فهذا قد يصح ما قاله سيد الخوئي من أنه إذن شرط الإيمان سببه أن غير المؤمن لا يستحق إلا التراب فكيف بما إذا علمنا هذا بالأولى إذن يشمله كونه أنه لا يستحق إلا التراب يعني إذا كان مجهول حال لا يستحق إلا التراب فإذا علمنا أنه ليس مؤمنا فبالأولى لا يستحق إلا التراب فالسيد الخوي يستفيد من التعبير بلا والله إلا التراب فيقول أن هؤلاء لا يستحقون أي تصدق سواء زكاة أو غير الزكاة فيتعدى إلى غير الزكاة من مثل الهادي في الحج فأقول بأنه لا لعله ليس لهذا السبب قال لا والله إلا التراب لا والله إلا التراب لعله لا يقصد أهل السنة بل يقصد مطلق السؤال لكونه سائلا من الإمام ما يحبذ أن يأيد طريقته في السؤال طريقته في الاستقبال هذه الرواية رقم 6 الرواية رقم 7 هم إن شاء الله نأخذها في الأيام القادمة وقد يقع تعارض بين هذه وبين ذيك الرواية اللي إمام زين العابدين كان يعطي من هديه إلى شنو حرورية بالتسلسل سنبحث إن شاء الله في الأيام القادمة والحمد لله رب العالمين.